السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاهم وتبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاسمة. وعد الله أهل التقوى باليسر من بعد كل عسر، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. وعد الله أهل التقوى بالفرج من بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم وارزقنا بالحلال الطيب من حيث لا نحتسب. اللهم واجعل رزقنا كله حلالا طيبا، واجعلنا لك فيه من الشاكرين، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا عمن أغنيته عنا، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة السادسة بعد 100 في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلت وبجميع ما سمعتم وشاهدتم. عنوان هذه الحلقة: عمرة القضاء، دروس وعبر. عمرة القضاء، دروس وعبر. لما كانت السنة 7 خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين شهدوا صلح الحديبية، ومنعهم كفار مكة من عمرتهم، أمرهم أن يخرجوا جميعا لهذه العمرة. وكانت في ذي القعدة من السنة 7 وسميت بعمرة القضاء. والسؤال عفوا، لماذا سميت هذه العمرة بعمرة القضاء؟ الجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عليها، لما وقع من مقاضاة بين النبي والمسلمين من جهة، وبين المشركين من جهة، وكتب كتاب فيه صلح على إثر هذه المقاضاة، عرف بصلح الحديبية، ويقال لها أيضا عمرة القصاص، لأن الله عز وجل أنزل فيها الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. هي عمرة القضاء لأن النبي قاضى قريشا عليها، لا عمرة القضاء لأن النبي قضى بها عمرته التي صد عن البيت بها. لا، إن العمرة سنة 6 التي صد النبي فيها عن البيت، فنحر وحلق وتحلل وأمر الصحابة بذلك عمرة صحيحة ومتقبلة وتحسب في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي والشيء بالشيء يذكر اعتمر في حياته 4 مرات وحج في حياته 1 واحدة. اعتمر عمرة الحديبية التي صد فيها عن البيت، واعتمر عمرة القضاء هذه التي معنا، واعتمر عمرة الجعرانة، واعتمر العمرة التي قرنها بحجه في حج الوداع. وما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 1 واحدة وحج قارنا، لأنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. سبب عمرة القضاء كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام 6 من الهجرة خرج مع أصحابه يقصدون البيت ولا يريدون إلا العمرة، فمنعهم الكفار، وجاء المفاوض من وراء المفاوض، وقع على إثر هذه المفاوضات صلحا اسمه صلح الحديبية، وأمر النبي الصحابة أن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا ويرجعوا. وكانت بنود الصلح فيها يرجع محمد ومن معه ويعتمر في العام القادم إن شاء، وإذا دخل مكة معتمرا في العام القادم لا يقيم فيها فوق 3 ليال ولا يدخل مكة بالسلاح، اللهم إلا بالسيوف في أغمادها، وبنود أخرى كثيرة. وكان هذا الصلح على ما في ظاهره من ضيم وظلم فيه خير وفتح وبركة على المسلمين، بل إن الله سماه فتحا سبحانه وتعالى. فلما أهل ذو القعدة من العام 7 من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر من الصحابة معه صلح الحديبية أن يخرج ويعتمر، فخرجوا جميعا إلا من استشهد منهم. وقد بلغ عدد العمار في عمرة القضاء 2000 سوى النساء والصبيان، أحرموا من ذي الحليفة التي عرفت بعد بأبيار علي. وأنتم تعلمون أن العمرة لها مواقيت مكانية، والحج له مواقيت مكانية وزمانية. العمرة مفتوحة طول العام، إنما الحج لا، الحج تبدأ مناسكه في 8 من ذي الحجة في يوم التروية. وأشهر الحج 3: شوال وذي القعدة وذي الحجة. وربنا قال الحج أشهر معلومات. أما العمرة فميقاتها الزمان مفتوح، تستطيع أن تعتمر في أي وقت. وللحج والعمرة ميقات مكاني، أماكن وقتها النبي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، ولا يجوز لك أن تتجاوز هذا الميقات المكاني وأنت تنوي العمرة أو الحج إلا من بعد أن تهل بالنسك. فميقات أهل المدينة معروف ذي الحليفة، ميقات اليمن يلملم، هناك قرن المنازل، المنازل هناك الجحفة، هناك ذات عرق، مواقيت مكانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نحن كمصريين إذا كان سفرنا القاهرة جدة مكة نحرم من الطائرة عندما نحاذي هذا الميقات. أما إذا كان ميقاتنا، إذا كانت حجنا وسفرنا القاهرة المدينة مكة، فميقاتنا ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة المعروف الآن بآبار علي، وليس له علاقة بسيدنا علي، ده علي ده كان سلطان السودان، عمر هذا المكان وأجرى فيه العيون رحمه الله تعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وأحرموا من ذي الحليفة بالعمرة، وخرجوا في موقف مهيب يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من كرامة ومنزلة. وهنيئا لهؤلاء العمار الذين اعتمروا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هنيئا هنيئا للصحابة الذين اكتحلت أعينهم برؤية النبي محمد، وطربت آذانهم بسماع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرجوا بعدما أحرموا من ذي الحليفة في موقب مهيب يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لبسوا البياض، لبسوا الإحرام يعني الرجال، وساقوا الهدي وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة من بعد إجابة، لبيك يعني مقيم على طاعتك، لبيك يعني جئتك يا ربي على حب. كل هذه المعاني من معاني لبيك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك، لا كفء لك، لا نظير لك، لا صاحبة لك، لا ولد لك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك هو صاحب النعم، كل فضل نتقلب فيه جاءنا من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الحمد والنعمة لك والملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويا له من موقف مهيب. وكلما مروا في طريقهم من المدينة إلى مكة رأتهم قبائل العرب في هذا الموقف المهيب، وسمعوا شعار التوحيد. ويا له من موقف كان له بعد أبلغ الأثر على قلوب العرب قاطبة. وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ودخل مكة على ناقته القصواء، والمسلمون يحيطون به من كل جانب كإحاطة الهالة بالقمر، ويحدقون به من كل جانب، وهم يتوشحون السيوف يخافون عليه، يفدونه بأرواحهم ومهجهم ودمائهم، ويرفعون أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعلنون التوحيد ويرفعون شعاره في بلد حاربت الإسلام منذ أول لحظة، وعذبت المسلمين منذ أول لحظة، وآذت نبي الله منذ أول لحظة، ها هو يصم آذانهم بشعار التوحيد وهو يطوف بالكعبة، يسمعهم في الكعبة: لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. ويا لها من كلمات نزلت على قلوب الكفار كنزول الخناجر والسكاكين. وابن رواحة شاعر النبي، انت عارف ان سيدنا النبي كان له ثلاثة من الشعراء: حسان بن ثابت أشهرهم كعب بن مالك الذي هذا الذي خلف عن تبوك ونزلت توبته في القرآن مع صاحبي، وسيأتي بعد الحديث عن غزوة تبوك إن شاء الله. والثالث سيدنا وتجرسنا عبد الله بن رواحة البطل القائد الشهيد الذي رزق الشهادة في غزوة مؤتة. ابن رواحة يمسك بزمام القصواء وهو يرتجز يقول الشعر للكفار: خلوا بني الكفار عن سبيله، وسعوا، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، وإلا قاتلناكم على تنزيله قتلا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يا لها من أيام عزة، يا لها من أيام كان للمسلمين فيها شوكة، يا لها من أيام كان للمسلمين فيها سؤدد ومكانة، ويا لها من أيام خزي وعار يعيشها المسلمون الآن بعدما تسلط عليهم حثالات البشر من كل صوب وحد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رحماك رحماك بأمة خليلك محمد، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. قال عمر: يا ابن رواحة تقول الشعر بين يدي رسول الله وفي الكعبة؟ قال النبي: دعه يا عمر، فقوله أشد عليهم من نضح النبال. قال الكلمة هنا يا عمر أثرها كأثر النبل، كأثر السهم، كأثر السيف. اللهم ارضى عن ابن رواحة وعن عمر. المشركون ينظرون في ذهول، بعضهم ضاقت عليه نفسه فدخل إلى دار الندوة وأغلق الباب، وبعضهم صعد على رؤوس الجبال ينظر ويشهد. وانت عارف مكة، انا بشبه مكة بكف اليد، شوف كف اليد، انا عايز اوريها لك كده. يعني الكعبة في اسفل الوادي تحت ومحاطة بالجبال من كل اتجاه، ولهذا كان إذا جاء السيل في الماضي كان ينزل إلى صحن الكعبة لأنها في الوادي تحت. صعد الكفار على شواهق الجبال المحيطة بالكعبة ينظرون، وقد أطلق بعضهم شائعة، قال بعضهم: جاء محمد وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب. وهنتهم حمى يثرب، عينين ومرضى شائعة. فأخبر جبريل عليه السلام بما يدور في كواليس الكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يضبعوا وأن يرملوا في الثلاث أشواط الأول من الطواف، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليري الكفار منه قوة. أبطال الصحابة بقى، سيدنا عمر ألقى طرف الرداء الأيمن على كتفه الأيسر، ده الإضباع، تكشف دراعك اليمين كله مع الكتف الأيمن وأعلى الصدر، يوريهم العضلات. سيدنا عمر، أبو بكر الضبع، سيدنا علي الضبع، زيد، أسامة، كل الصحابة الرجال اتضبعوا. ثم قال: ارملوا. الرمل هو المشي بخطوات متقاربة متسارعة مع هز اليدين والكتفين. فبصوا كده الصحابة الأبطال ما شاء الله زي الريح وفي قمة العافية والقوة. فقال بعضهم لبعض موبخا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. طيب في زمن سيدنا عمر قال: لقد كنا نضبع ونرمل لما كان من كذا وكذا في عمرة القضاء، فلماذا الرمل الآن والاضباع؟ ثم قال: غير أن لا نترك شيئا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيم عمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه دروس وعبر نستوقف معها بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، فاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل. وكنا مع عمرة القضاء، قلنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يطوف بالبيت والصحابة يحيطون به كإحاطة الهالة بالقمر، يرفعون شعار التوحيد يلبون والنبي معهم، ويحيطون بالنبي ومعهم السلاح يخشون عليه من الأذى. والكفار صعدوا على الشواهق على الجبال المحيطة بالكعبة ينظرون. قال بعضهم: جاء محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأخبر جبريل عليه السلام النبي بهذه الشائعة، فأمر النبي الصحابة أن يضبعوا، الرجال يضبعوا وأن يرملوا في الثلاث أشواط الأول من الطواف. فلما رأى المشركون جلد الصحابة وقوة الصحابة قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. بهذا الأسلوب النبوي أغاظهم رسول الله وأظهر لهم قوة المسلمين وشجاعة المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بإغاظة الكافرين والمشركين. أبو دجانة لما أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وربط على رأسه عصابة حمراء ومشى يتبختر بين الصفوف والسيف في يده يقول: أنا الذي عاهدني رسولي ونحن بالسفح لدى النخيل، أضرب بسيف الله والرسول ولا أكون الظهر في الكيول، يعني في مؤخرة الصفوف. لما رآه النبي يمشي بهذه الطريقة منتفخا يتبختر قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، من أجل إلقاء الرعب في قلوب الكفار، من أجل إغاظتهم ومكايدتهم. في غزوة في صلح الحديبية لما النبي راح يعمل عمرة سنة 6 هجرية ساق معه في الهدي جمل أبي جهل الذي غنمه في غزوة بدر إغاظة لهؤلاء الكفار. قال ابن القيم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيد المشركين بكل ما يستطيع. قضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه العمرة، وكان قد جاء معه بالسلاح ومعه 200 فارس يقودهم محمد ابن مسلمة قبل أن يدخل إلى مكة. فلما علم أهل مكة هذا انخلعت قلوبهم، وبعثوا مكرز ابن حفص يسأل النبي لماذا جاء بالسلاح، فقال مكرز: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر، وقد عاهدناك واشترطنا عليك ألا تدخل إلا بالسيوف في أغمادها، فلماذا كل هذا السلاح؟ قال النبي: لا ندخلها إلا على العهد، لا ندخلها إلا كذلك، يعني كما عاهدناكم. ثم أمر محمد ابن مسلمة أن يمكث مع 200 فارس خارج مكة ومعهم السلاح. وهذا من حكمة النبي، ومن حيطة النبي، ومن حذر النبي. والله أمرنا أن نأخذ حذرنا، والكفار ملتهم واحدة، كلهم أهل غدر وخيانة، كلهم نقاد للعهود، فالنبي أخذ بالحيطة وبالحذر. والمؤمن ليس بالخب ولا يخدعه الخب، المسلم ذكي يحتاط ويأخذ بكل أسباب الوقاية. فلما قضى الصحابة الذين كانوا مع النبي عمرتهم، بعث النبي منهم نفرا في مكان إخوانهم، وجاء الفرسان بالسيوف فقط في الأغماد، وقضوا وأدوا عمرتهم. بس أنا عايز أقوله إن الجدع ده مكرز قال للنبي: والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر، إحنا عارفين إنك وفي الله، وكانوا مسمينه الصادق الأمين الله. طب لماذا لم يسلموا؟ لماذا كفروا به جحودا؟ وربنا قال للنبي: فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. أبو جهل كبيرهم لما خلا به أحدهم وقال: يا ابن هشام، يا أبا الحكم، أتكذب محمدا؟ قال: لا والله. قال: فلماذا لم تؤمن به ولم تدخل في دينه؟ قال: تنافسنا مع بني هاشم الشرف، قبيلتي عائلتي تنافست مع بني هاشم الشرف، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان نتجاثى على الركب، قالوا: منا نبي، فمتى يكون منا نبي؟ إذا يسبقون بهذا الفضل هذه القضية. وإلا فقد كان بعضهم يتسلل، الوليد بن المغيرة كان يتسلل ليلا ليسمع القرآن من النبي ولا يشعر به النبي، ولما ذهب وجلس معه وسمع منه وعاد، قال لأصحابه: والله ما هو بشاعر ولا كاهن ولا ساحر، والله لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: سحرك محمد؟ قال: ما سحرني، ولكن قولوا ساحر. فشوف الجدع ده بيقول للنبي ايه: ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر، ألم تعهدنا ألا تدخل إلا بالسيوف في أغمادها؟ قال: نحن على العهد. أمال جايب السلاح ده ليه؟ ده بره مكة. ليه؟ أخذا بالحيطة والحذر، حتى إذا غدرتم قطعنا رقابكم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، القائد الذكي المحنك صلى الله عليه وسلم. اعتمروا جميعا، وأقام المسلمون وفقا لصلح الحديبية في مكة 3 أيام بلياليهن. تصوروا بلال بن رباح يصعد على الكعبة ويؤذن وهم يسمعون، تكاد قلوبهم أن تنفجر غضبا وغيظا. هذا العبد الأسود يصعد على هذا البيت الأسود ويقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هكذا يعلنها ويسمعهم، ويطوفون بالبيت ويصلون الصلوات الخمس في الكعبة وإمامهم رسول الله محمد. لا شك أن وقع أذان بلال كان على قلوبهم كوقع الصاعقة. خلاص النبي أدى العمرة، خلاص عقد النبي بعدما فرغ من عمرته على الراجح، عقد على ميمونة بنت الحارث. من ميمونة بنت الحارث؟ امرأة حسيبة نسيبة مات عنها زوجها أبو رهم وتركها في ريعان الشباب، في شرخ الشباب وفي مقتبل العمر، عندها 26 سنة، جوزها مات أرملة، وكانت أخت أم الفضل زوجة عم النبي العباس بن عبد المطلب، وكانت قد جعلت أمر زواجها إلى أختها أم الفضل الأخت الكبيرة، فجعلت أم الفضل زواج ميمونة إلى العباس هو اللي يجوزها، فزوجها من ابن أخيه رسول الله محمد. رضي الله عنك يا عباس على إحسانك العظيم على ميمونة بنت الحارث. لا شك أن هذا الخبر وقع على قلبها موقعا عظيما، طارت فرحا، وكيف لا تسعد وكيف لا تفرح وهي ستصبح زوج من؟ زوج النبي محمد في الدنيا وفي الجنة. رضيت به وطارت فرحا وتزوجها رسول الله، عقد عليها. خد بالك ميمونة تبقى خالة عبد الله بن عباس، ما هي أخت أم الفضل أمه، وفي نفس الوقت خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهي آخر من تزوج رسول الله من النساء، وهي آخر من مات من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أن المكان الذي بنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس المكان الذي ماتت فيه بعد سنين طويلة ودفنت به، وهذا من العجب. بنى النبي بها بصرف وماتت بعد بصرف ودفنت فيه. عقد النبي على ميمونة، هنا مسألة فقهية اختلف الفقهاء، هل عقد النبي على ميمونة وهو محرم ولا وهو حلال؟ ابن عباس ابن أختها قال عقد عليها وهو محرم، وهذا وهم منه كما قال أهل العلم، إنما الذي كان الرسول بينهما في الخطبة وفي العقد وفي كذا أبو رافع قال عقد النبي عليها وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما، هكذا قال. قال أبو رافع بالحرف تزوج النبي ميمونة وهو حلال، يعني بعد ما انتهى من العمرة، ما هو المحرم ما ينفعش يكتب كتابه ولا يعاشر امرأته بالطبع، ودخل بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما، فهو أعلم بهذه المسألة من ابن عباس. ثم ابن عباس كان في وقتها صغيرا، 6 سنين 7 سنين بالكثير، رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. 3 أيام خلاص خلصوا، النبي كتب كتابه على ميمونة، فجاءه بعد 3 أيام أو في آخرها وفد من قريش، رئيسهم سهيل بن عمرو، قال يا محمد قد انقضى أجلك، 3 أيام اللي احنا اتفقنا تمكثها في مكة أثناء العمرة خلصوا، انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما عليكم لو تركتموني، أعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. وهذا من كيده لهم، طيب 3 أيام هيخلصوا خلاص، بس أنا كتبت كتابي، طب ما تسيبوني يوم ولا يومين أدخل بزوجتي وأعمل كده طعام وليمة وأعزمكم برضه. فقال سهيل: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج أنت وأصحابك من مكة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد، حتى إذا كان في مكان اسمه صرف، وهو موضع قريب من التنعيم، بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة. وأكرر، قال أبو رافع: تزوج النبي ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. سيدنا النبي هو خارج من مكة كده، لقى فتاة صغيرة تنادي عليه: يا عم يا عم. من هذه الفتاة؟ هذه ابنة حمزة بن عبد المطلب، ابنة أسد الله حمزة الشهيد، عم النبي وأخوه في الرضاعة، تنادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم. فوقف وتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاختلف عليها الصحابة واختصموا فيها. سيدنا جعفر بن أبي طالب يقول: أنا أولى بها، خالتها عندي، أنا زوج خالتها. وعلي يقول: أنا أولى بها، حمزة عمي، هذه ابنة عمي. وزيد بن حارثة يقول: أنا أولى بها، حمزة كان أخي، آخى النبي بيننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. الله على هذه المنقبة التي فاز بها علي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لجعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي. ثم قضى بابنة حمزة أن تكون عند جعفر لأنه زوج خالتها. ثم قال النبي: إنما الخالة بمنزلة الأم. فاطمة بنت عمها، زيد بن حارثة مش قاربها، جعفر ابن عمها وزوج خالتها، والخالة أم تعرف تربيها. قال: إنما الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم، نعم، تقدم الخالة على غيرها في الحضانة إذا فقد الإنسان أبويه، تقدم الخالة على العمة في حضانة الصغير. وعلى إثر عمرة القضاء أسلم خالد لما رأى المسلمين وشهد هذا النور وسمع، تحرك الإسلام في قلبه، وكان يفكر مليا، وقال، جهر بهذا، قال: تعلمون أن محمدا ليس شاعر ولا ساحر، وإنه لنبي الله. فغضبه أبو سفيان، وقع بينهما كلام شديد إلى أن سكنوهما. لكن سيدنا خالد أسلم على إثر هذا، بل وأسلم عمرو بن العاص بعد عمرة القضاء. كان من أسباب إسلام سيدنا عمرو النجاشي، لما ذهب إليه عمرو قبله وأراد أن يأخذ المهاجرين الذين كان معهم جعفر، قال له النجاشي: ويحك يا عمرو، وكانت بينهما صحبة، ويحك يا عمرو، اتبعني وأطعه، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون. سيدنا عمرو الموضوع بيدور في دماغه. بعد عمرة القضاء خرج عمرو من مكة إلى المدينة ليلتقي بالنبي ويسلم، وخرج خالد من مكة إلى المدينة ليلتقي بالنبي ويسلم. ومن عجب أنه كان معهما عثمان ابن أبي طلحة اللي معه مفتاح الكعبة نفسها، سادس الكعبة، ثلاثة خرجوا. فالتقى عمرو بخالد في الطريق، قال: إلى أين يا أبا سليمان؟ قال: إلى أين أنت يا عمرو؟ قال: إلى محمد. يا أبا سليمان، لقد استقام المنسم، يعني الطريق الواضح، وإن الرجل لنبي. فذهب إلى النبي فأسلم خالد أولا، ثم أسلم عمرو بعده، وأسلم عثمان ابن أبي طلحة. لكن عمرو عندما وضع يده في يد النبي ليبايعه سحبها. قال النبي: ما لك يا عمرو، ألا تبايع؟ قال: أبايع على أن أشترط. قال: تشترط على ماذا؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف، أنا عملت مصايب، عايز أبقى إنسان جديد، أن يغفر لي ما قد سلف. قال النبي: أولا تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وفي رواية الحج يهدم ما قبله. فأسلم خالد وعمرو وعثمان بن أبي طلحة، وكان الضربة قاضية لمعسكر الشرك والمشركين في مكة. ما الذي حصل بعده؟ هذا ما سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفجرا في شباب قد أشادوا قحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي والفجر تجلب نصرا، ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا، واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يعمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا، وتسديدا وأجرا.